أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: والضلال في اللغة العربية يكون للمعاني منها ما هو بمعنى الهلاك والضياع. قال تعالى: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، أي إذا هلكنا وضعنا في الأرض وصرنا ترابا كأن لم نكن. قال في الصحاح: ضل أي ضاع وهلك، والاسم الضل بالضم، والاسم يعني اسم المصدر. ومنه قولهم: وضل بن ضل إذا كان لا يعرف ولا يعرف، إذا كان لا يعرف ولا يعرف أبو عنه. ومنه قوله تعالى: وضل عنهم ما كانوا يفترون، وضل سعيهم في الحياة الدنيا، يعني ضاع. هذا هو بالشاهد على محل النزاع أكثر من الهدى، لأن المجبرات يقولوا إن الكافر ما يستطيع الإيمان وإن الله أجبره على الكفر، إذا ما يستشهد عليها بالإضلال، بآيات الضلال والإضلال. يقول إن الله أضل، والمؤلف قال بايورد كلمات يستغلها المخالفين يجعلها شبه لإطفاء نور الله. ومنها هذا الضلال والهدى، أما الهدى ما في دلالة على الجبر، فيه لا إسداء خير، لكن الضلال دي يستدل به أكثر. يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقد يكون الضلال بمعنى العذاب، والعقوبة. قال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، أي في عذاب ونيران، ونيران ذات سعر. مش كذا عندكم ذات سعور وسعر. وقال الزمخشري: في هلاك ونيران، أو في ضلال عن الحق في الدنيا ونيران في الآخرة. وكما قال تعالى: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، أي في العذاب والعقوبة المبعدة والمبعدة. هذا الشيء قولها أشياء مدري منين. أجي من معشرة يلا يا جماعة، في كلام القاسم من إبراهيم. وقد يكون بمعنى الغواية عن واضح الطريق، هذه محل الخلاف. يقولوا المجبرة في آيات الإضلال أن الله أغوى الخلق عن الطريق، ونحن نقول بأن الأغواء من صفات الشيطان ما من صفات الله. ومنها وقد يكون بمعنى الغواية عن واضح الطريق. ومنه قوله تعالى: وأضل فرعون قومه وما هدى، أي أغواهم أمالهم عن طريق الحق، وهو الإيمان بالله ورسله والقبول لما جاءوا به عن الله عز وجل. والإضلال في لغة العرب بمعنى الإهلاك والعذاب والإغواء، والتعذيب والإغواء. الضلال هو الإضلال وزهر، نبلغ الإضلال زيادة الحمد. إذا قال ضل، ضل فعل ماضي، هو فعل لازم ما يجي له مفعول، وإذا جاء أضل فيجي له مفعول. أضل قومه هو ما هدى، قومه مفعول به، هو سواء. والإضلال في لغة العرب بمعنى الإهلاك والعذاب والتعذيب، والإغواء كما مر في ذكر الضلال سواء. وقد يكون الإضلال بمعنى الحكم والتسمية كما قال الشاعر: ما زال يهدي قومه ويضلنا البيت الذي تقدم ذكره، أن يحكموا علينا بالضلال ويسمينا به. وقد يكون الإضلال بمعنى النسيان، الضلال قال في الحاشية الصواب الضلال، لكن احنا في الإضلال بالحين وفي المتن بدنا الأساس، ما هو قلها بيقول والإضلال أجي هو يشتير للآية كما قال تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل مستنشاه من الضلال، لأنها مفتوحة حرف المضارعة التاء، وإذا هو مفتوح دليل على أنه ثلاثي، وإذا كان الماضي رباعيا وجب ضم حرف المضارعة. إذا هو أضل المضارع يضل، هنا في الآية الكريمة تضل مفتوحة التاء مما يدل على أن ماضيه ضل، ضله على ثلاثة حروف باط ولامين، لأن اللام المشددة من حرفين. فانتظر الله يحداهما هي في سورة البقرة في الشاد، نستجيبها من أولها كان أحسن يبين معناه عن النسيان. أنه قال: رجل من امرأتان ممن ترضون من الشهادة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يعني ليش نحب اثنتين نساء؟ فالآية فيها حذف وفيها تحليل، يعني لئلا تضل إحداهما جعل اثنتين نساء. قال أول آية: رجلا ممن ترضون من الشهداء، جاء قال رجلا امرأة، حذف اثنتين نساء مقابل رجل لكي لا تضل إحداهما، لأن النسيان في النساء أكثر، إذا نسيت واحدة فتلحمها الثاني. وبمعنى الذهاب عن الشيء عن وبمعنى الذهاب عن الشيء والغفلة عنه، مع قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك غافلا عما أرادك به من النبوة والكرامة. إذا عرفت ذلك فيجوز أن يقال إن الله تعالى يضل الظالمين، يضل ترى مضمومة عليها لأن ما أضيه أضل، هذه هو متحدي، والظالمين مفعول به، ما أضل هو فعل لازم ما بجل مفعول به. فيجوز أن يقال إن الله يضل الظالمين بمعنى يحكم عليهم بالضلال ويسميهم به لما ضلوا عن طريق الحق، سماهم ضالين حين ضلوا من نفسهم، يعني ما هدي أضلهم وخصبهم ولا أجبرهم، إنما هم ضلوا عن الحق سماهم ضالين. لما ضلوا عن طريق الحق أي مالوا عنها، وهكذا ذكر الهادي عليه السلام، وبمعنى يهلكهم أو يعذبهم. ماذا هو جائز؟ ما فيه محل الخلاف بيننا وبين المجبرة أنهم يقولوا أجبرهم على الضلال، واستدلوا بالآيات التي فيها ذكر الإضلال. نحن نقول معنى الإضلال التسمية، نسمىهم ضالين لما ضلوا باختيارهم، وبمعنى يهلكهم أو يعذبهم لاستحقاقهم ذلك. قالت العدلية: لا بمعنى يقويهم عن طريق الحق، فلا يجوز، لأنه قبيح والله تعالى لا يفعله خلافا للمجبرة، فإنهم جوزوا ذلك جريا على منهاجهم الجائر من عدم التحاشي من سفه تعالى ونسبة القبائح إليه تعالى عنها. قلنا ذلك ذم لله تعالى وتزكية لإبليس وجنوده، لأن إبليس هو المغوي المضل، نزكوا إبليس ونسبوا الإغواء والإضلال إلى الله، وتنزيه لهم عن الإغواء والإضلال الذي هو دأبهم وعملهم في نص القرآن، حيث قال تعالى عافيا عنه أي عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وذلك الذي ذهبوا إليه من سب الله تعالى وتزكية إبليس كفر بلا ريب. والإغواء في لغة العربية يكون لمعاني، بمعنى الصرف عن واضح الطريق أي الإمالة عن طريق الحج، ويكون بمعنى الإتعاب للحيوان، يقال أغوى الفصيلة إذا أتعبه وحبسه عن الماء واللبن. شال في الصحاح الغي ضلل والخيبة أيضا. والتغاوي التجمع على الشر من الغواية، والغي والغواء مصدر قولك غواء غوى الشخلة والفصيل في القتل غوي يغوي غواء. قال ابن الشكيك يقال وشي هو أن يروى من لباء أمه ولا يروى من لبن أمه، ولا يروى من لبن أمه حتى يموت هجالا. وقال غيره هو أن يشرب اللبن حتى يتخم ويفسد جوفه. وقد يكون بمعنى الحكم والتسمية
يعني على
قوى. إذا هي قوى قوى الفصيل معنى أنها تعب لبنهم محل نزاع فيه. إذا قال أغوى ونسبها إلى الله، فالإغواء إذا نسبه إلى الله بمعنى الحكم والتسليم. نسماهم غاوين كما ذكرنا في الهدى والضلال. فيجوز أن يقال إن الله أغوى الضلال بمعنى حكم عليهم بالإغواء، وسماهم لما غووا أي ضلوا ومالوا عن طريق الحق لما غووا باختياره. وإنه تعالى يغويهم بالآخرة بمعنى يتعبهم بالعذاب الدائم جزاء على أعمالهم التي عصوا الله تعالى بها في الدنيا. قالت العدلية لا بمعنى صرفهم عن طريق الحق إلى طريق الضلال فلا يجوز، لأنه جور تعالى الله عنه. خلافة للمجبرة فقالوا يجوز ذلك لما قد عرف من مذهبه. قلنا ذلك ذم لله تعالى وتزكية لإبليس لعنه الله تعالى كما مر آنفا. والفتنة في لغة العرب تكون لمعان أيضا بمعنى المحنة والتمهيد، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي من بعدي فتن متشابهة كقطع الليل المظلم فيظن المؤمنون أنهم هالكون عندها، ثم يكشفها الله بنا أهل البيت الخبر تمامه برجل من ولدي خامل الذكر. لا أقول خاملا في حسبه ودينه وعلمه، ولكن لصغر سنه وغيبته عن أهله واختتامه في عصره. فالمراد بالفتن هنا المحن والشدائد. وقد تكون الفتنة بمعنى الاختبار والتمييز. معنى الامتحان، والامتحان هو الاختبار، ونسمعهم بيقولوا فلا المدارس اختبار وامتحان. تجلهم يدروا بديه حافظ وذي ما في براحة. كما قال تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فيختبرناهم أي ميزنا بعضهم من بعض بما يظهر من أعمالهم عند الشدائد، التكاليف الصعبة والشدائد من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات. فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم وصبروا في طاعة ربهم، ولا يعلم أن الكاذبين الذين لم يصدقوا في إيمانهم ولم يثبتوا عليه بالشراء والضراء، وكانوا كما قال سبحانه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وقد تكون الفتنة بمعنى الإضلال عن طريق الحق، كما قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم. من في من هو مستثنى مفرغ، والمستثنى المفرغ بدل من محذوف تقديره: ما أنتم فاتنين أحدا. أحدا مفعول في رجل يدين الإضلال، أي من أنتم مضلين أحدا إلا من هو صار الجحيم، أي ما أحد راضي يستمعكم. لا إنسان فاسق من قبل، ما إنسان مؤمن ما هو مستثن بكم، أي ما أنتم بمضلين عن طريق الحق إلا من هو من أهل الضلال الذي لا ينفع فيهم الهداية. وأما من قبل هدى الله ورفض ما سواه فلا تقدرون على إضلاله. تنترض الحين الوهابية كما جاءوا في بلاد ما أحد يرضى لهم الذي هناك فيه من قبل، ما صدق ده. هو خبيث، هو خبيث، ما انفاتنين إلا من هو صار الجحيم. ما بيشتريك من الإنسان مؤمن دقيق ما بيرضى. وقد تكون الفتنة بمعنى العذاب، كما قال تعالى: يومهم على النار يفتنون أي يعذبون. قال في الصحاح: تقول فتنفي الذهب إذا أدخلته النار لتعرف ما جودته. وذي نار مفتون أي محرك. وقال الخليل: الفتن الإحراج. وورق فتين أي فضة محرجة، ورق فتين فعيل بمعنى مفعول، فتين بمعنى مفعول يعني مفتون. الورق هو الدرهم الفضة، أي فضة محرجة إذا عرفت ذلك. فيجوز أن يقال: فتن الله المكلفين بمعنى اختبرهم بالتكاليف، أو بمعنى عذبهم. ما بلا لا نقول فتنهم بمعنى أغوى، فإن هذا لا يجب على الله، لأن الإغواء قبيح والله لا يفعل قبيح. فيجوز أن يقال: فتن الله المكلفين بمعنى اختبرهم بالتكاليف، أي فعل بهم فعل المختبر بالتكاليف، أي حملهم إياها، والشدائد التي تلحقهم في الدنيا، شدائد معطوف على التكاليف، أي اختبرهم بالتكاليف والشدائد التي تلحقهم في الدنيا من نفس الأنفس والأموال. ويجوز أن يقال: إن الله تعالى يفتن المسخوط عليهم، بمعنى يعذبهم بذنوبهم التي ارتكبوها. قالت العدلية: لا بمعنى يضلهم عن طريق الحق، أي يغويهم ويميلهم عن طريق الحق، فلا يجوز، لأنها صفة ذنب خلافا للمجبرة. قلنا: ذلك صفة نفس وذنب لله تعالى، بل هو ذنب في حق المخلوق المحتاج، فكيف في حق الخالق الغني عن كل شيء؟ يعني ما هو لا يقبل مخلوق من الناس بمعنى يغويهم، أن هذا ما يليق إلا بالشيطان الرجيم. ومعنى ذلك هو تزكية، ومع ذلك هو تزكية لإبليس وجنوده كما مر لهم. وقد عرف بحمد الله فساد عقائدهم وبطلان أقوالهم وتهافتهم في الضلال. وإيش افتراؤهم على الله بالكبرياء والجلال. واعلم أن هذه الكلمات ونحوها من المتشابه يجب ردها إلى المحكم، كما قال الله عز وجل: هن أم الكتاب. كما ولا يجوز أن يطلق على الله سبحانه وتعالى منها شيء إلا مع قرينة صارفة عن إرادة الخطأ ونسبة النفس إليه سبحانه وتعالى. فلا يجوز للإنسان أن يقول: إن الله أضل فلان، إلا إذا فيها قرينة. إن في بلادنا إذا هو عالم من علماء أهل البيت فالقرينة مقامها قد مدارين بأن مذهبها العدل. وكذلك غيرها من سائر الكلمات المشتركة بين معان لا يجوز إطلاق بعضها على الله تعالى، هذا فيه بحث لأصحابنا في الفصول ذكر في باب العموم، هل يجوز إطلاق العموم دي مع مخصص منفصل؟ والصحيح عندي إنه يجوز، لأن في القرآن الكريم عمومات مخصصاتها ما هي موجودة. وإذا خاف الإنسان من إبتان في نفس تنبيهن. Thank you.